أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في محتملات لا ضرر ولا ضرار، وتقدم الكلام في الاحتمال الأول وهو ما أفاده سيد المراغي صاحب العناوين وشيخ الشريعة الأصفهاني قدس سرهما من أن لا هنا بمعنى الناهية، يعني أنها تفيد النهي. وأيضا تقدم الكلام في ما نصب أو ذكره الفاضل التوني، وهو أن المقصود من لا ضرر خصوص الضرر غير المتدارك هو المنفي. الكلام الآن فعلا في الاحتمال الثالث، وهو ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو اختاره الشيخ الأنصاري ونسبه إلى فهم العلماء كما سننقل عبارته فيما بعد. وتبعه في ذلك غير واحد من الأعلام المحققين المتأخرين، منهم المحقق النائيني قدس سره والمحقق السيد الخوئي رحمه الله. وحاصل هذا الاحتمال أن لا ضرر هنا نافية، لا نافية وتنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، وهذا يختلف عن الأول بشكل واضح لأن تلك استفاد منها النهي، ويختلف عن الثاني لأن الثاني نفي لخصوص الضرر غير المتدارك، هنا لا، هنا نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. قال الشيخ قدس سره في كتابه الرسائل: إذا عرفت هذا، عرفت ما ذكرنا، فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة، إرادة الحقيقة يظهر منه أنه لا يمكن أن يراد نفي الضرر في حد نفسه، طبيعة الضرر، لأن هذا مخالف للوجدان، الضرر موجود في الواقع وفي الخارج. إذن لا ضرر لا يراد منها نفي حقيقة الضرر، حقيقة الضرر. إذا لم يرد هذا المعنى الحقيقي يقول عدم تشريع الضرر، أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر، المعنى عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفا، تكليفيا كان أو وضعيا. فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفى بالخبر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك أيضا يلزم منه ضرر على الشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير فينتفي وجوب الوضوء، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عبقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، نفس سلطنة سمرة في الرواية وهو مالك للنخلة، سلطنته على الدخول إلى عبقه بدون استئذان من الأنصاري يلزم منه الضرر على الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه، إلى أن قال: والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأول. فإذن في ذيل عبارته استشهد بعدة أمور: أولا بملاحظة نفس الفقرة، ثانيا بنظائر هذه الفقرة، ثالثا موارد ذكرها في الروايات، رابعا فهم العلماء. هو المعنى الأول الذي هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا ما ذكره في الفرائض في الرسائل. للشيخ رسالة في لا ضرر، قال فيها: الثالث أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، وأنه ليس في الإسلام مجعول ضرري. وبعبارة أخرى، حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد، يعني الشارع لم يجعل حكما يلزم من العمل به الضرر على العباد. مثلا يقال إن حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون، فهو منفي في الشريعة، وكذلك وجوب الوضوء مع إضرار المكلف حكم ضرري منفي في الشريعة. هذا ما أفاده الشيخ في كتابه الرسائل لمن أراد أن يراجع الطبعة الجديدة المجلد 2 صفحة 460، والرسائل الفقهية لمن أراد أن يراجع رسالته في لا ضرر الصفحة 114. هذا ما أفاده الشيخ، طبعا بحسب نقل الشيخ من قوله فهم العلماء أن هذا الرأي مسبوق به الشيخ، وأنه هو الذي يفهمه العلماء السابقون على الشيخ، ولكن الشيخ كأنه حرره ورتبه فينسب إلى الشيخ. يعني عندما يتعرض الأصوليون المتأخرون لحديث لا ضرر يذكرون الاحتمالات من جملتها ما أفاده الشيخ، أو هكذا يقولون. المهم هو مسبوق الشيخ، لكن يمكن نقول يمكن أن يبين هذا الوجه أو هذا الاحتمال بثلاثة أنحاء. النحو الأول، طبعا هذا كله كما قال الشيخ بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي، يعني لا ضرر نفي لحقيقة الضرر، هذا لا يمكن المصير إليه لمخالفته للوجدان. بعد ذلك الشيخ قال أنه ينفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا المعنى الذي اختاره الشيخ يمكن أن يبين بأنحاء ثلاثة. النحو الأول، أن تقدر كلمة حكم فنقول لا حكم ضرريا، المقصود لا حكم ضرريا، أو لا حكم ينشأ منه الضرر، فنقدر حكم، فيكون هنا الاستعمال مجازي من حيث الحذف والتقدير، لأن فيه تقدير يكون هذا الاستعمال مجازيا. نظير قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. هنا بالطبع أنه لا يسأل الجدران والبنيان، وإنما يسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فهناك قدر ما يناسب المضاف إليه وهو القرية. هنا أيضا يقدر لا حكم ضرري، لا ضرر، لا حكم ضرري. وعادة التقدير عندما يقدر الكلمة محذوفة تكون من باب دلالة الاقتضاء، يعني الكلام لا يتم عقلا أو شرعا فنحتاج إلى تقدير، كما هو الحال في الآية المباركة واسأل القرية. هنا لا يتم المعنى أن السؤال يقصد منه أو يطلب منه السؤال لنفس القرية، فلهذا نقول أنه هناك مضاف محذوف وهو كلمة أهل، واسأل أهل القرية. هنا من هذا القبيل لا ضرر، الضرر حقيقة موجود، صدر الضرر، ولكن المقصود ما هو؟ المقصود لا حكم ضرري، يعني نقدر كلمة حكم. هذا النحو الأول من البيان. طبعا هذا المعنى يمكن أن يستبعد، يمكن الإنسان إن لم نقل أنه بعيد في نفسه، وذلك لأن التقدير لابد أن يكون مناسبا للمذكور، للمضاف إليه. إن كان مثل القرية واسأل القرية، هنا لابد أن يكون هذا التقدير مناسب للمضاف إليه، واسأل أهل القرية. فلابد إذن في التقدير كلمة محذوفة، لابد أن يكون المحذوف مناسبا للمذكور بحيث يصح المعنى ويتم، كما قلنا في كلمة أهل بالنسبة إلى القرية. هنا ليس كذلك، لأن هنا إذا جمدنا على التقدير فالمفروض نقول لا حكم ضرر. هناك واسأل القرية، واسأل أهل القرية، القرية لم نتصرف فيها، وإنما ذكرنا محذوف مضاف إليه مناسب. هنا إذا نريد أن نقدر فقط محذوف يكون مناسب، ونبقي المذكور على ما هو عليه المناسب، أن نقول لا حكم ضرر. وهذا لا محصل له، لا حكم ضرر شنو؟ فلهذا من قدر يضطر أن يقول لا حكم ضرريا، ضرريا تصرفت إذن في ضرر، ليس فقط تصرفت في الحذف وإنما تصرفت في ضرر، فلا ضرر أصبح ضرري، وأضفنا كلمة حكم حذفناها لا حكم ضرري. فإذا هذا المعنى بعيد، يعني عندما نريد أن نقدر كلمة حكم فكما قلنا هذا التقدير عادة يكون بدلالة الاقتضاء، لأن الكلام لا يتم أما عقلا لا يتم وإما شرعا لا يتم، فنحتاج إلى تقدير. هنا لا حكم ضرر لا معنى له. إذن هذا النحو من الأول ينبغي أن يستبعد من البيان. النحو الثاني أن يكون المراد من الضرر سبب الضرر الذي هو الحكم، فهنا يكون إطلاق الضرر مسامحة، تجوز في نفس إطلاق الضرر، حيث أنه أطلق الضرر وأريد منه سبب الضرر. الآن هذا الوجوب الحكم لزم منه الضرر، تسبب في الضرر، كان سببا للضرر. الحكم باللزوم المعاملة كان سببا للضرر، فأطلق الضرر لا ضرر ونفي، ولكن المقصود نفي سببه وهو الحكم، من باب استعمال المسبب وإرادة السبب. وهذا أمر يعني مشاع في الاستعمالات العربية. مثلا يقال لمن ألقى الثوب في النار أحرق الثوب، مع أن الإحراق مسبب عن الإلقاء، يعني السبب هو الإلقاء في النار ثم تحقق الاحتراق بالنار. فهنا أطلق المسبب وهو الإحراق، وأريد منه السبب وهو الإلقاء. أيضا مثلا إطلاق لفظ القتل على من رمى الرصاص نحو الغير، فيقول مثلا قتله زيد ألقى الرصاصة، هنا إلقاء. القاتل بعد ذلك مسبب عن الإلقاء، فهذا المسبب وهو القتل ذكر وأريد منه السبب. عندما نقول قتله زيد يعني الذي ألقى الرصاصة هو زيد، فأطلق المسبب وأريد السبب. إذن هذا مستعمل، أطلاق المسبب وإرادة السبب أمر مستعمل، كما أن العكس أيضا يستعمل، يعني أطلاق السبب وإرادة المسبب كلاهما مستعملان في اللغة العربية. فهذا النحو الثاني. إذن النحو الثاني يختلف عن النحو الأول. النحو الأول مجاز ولكن في الحذف والتقدير، يعني بتقدير كلمة حكم. هنا لا، المجازية في نفس الضرر، أطلق الضرر وأريد سببه، فهنا يكون مجاز من هذه الجهة. النحو الثالث أن يكون المراد نفي نفس الضرر حقيقة، لا ضرر نفي الضرر، لا نقول أطلق وأريد سببه، لا نفي الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي هو الإخبار عن نفي سببه وهو الحكم الشرعي. هذا النحو الثاني الثالث يختلف عن النحو الثاني. النحو الثاني قلنا أطلق الضرر المسبب وأريد السبب، فهنا صار مجاز في الكلمة نفسها، بحيث أنه هذه الكلمة استعملنا المسبب محل السبب. هنا لا نريد الضرر حقيقة، نريد الضرر، ولكن المقصود ليس هو الإخبار عن نفي الضرر الواقعي، المقصود هو نفي الإخبار عن سببه. فننفي الضرر حقيقة لأننا ننفي سببه حقيقة، والسبب هو الحكم الشرعي. وهذا أيضا أمر مستعمل في لغة العرب. في لغة العرب ينفون شيء، ولكن ينفوا لماذا؟ لأن السبب منفي، فهو ينفي المسبب حقيقة، ولكن لأجل نفي السبب، هو يعلم، يقول أنه اليوم مثلا لا يأتي زيد للدار، ينفي مجيء زيد للدار. لماذا؟ لأنه يعرف نفي السبب، أنه لا يوجد عنده مثلا الوسيلة، فهو ينفي المسبب حقيقة، ولكن الغرض منه نفي السبب. فيمكن هذا الاستعمال، أمر موجود، يعني النفي حقيقة صب على الضرر كما هو، يعني لا ضرر، النفي صب على الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي ليس هو الإخبار عن نفي الضرر، المقصود الأصلي هو الإخبار عن نفي الحكم الشرعي الذي هو سبب للضرر. فينفي الضرر فينفي أيضا، فالنتيجة أنه نفع الحكم الشرعي. هذا النحو الثاني، نحو الثالث من البيان. حاصل المراد من هذه البيانات الآن، حاصل المراد أن نقول هكذا: الحديث دال على نفي جعل الحكم الضرري، سواء أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم، مثل الحكم بلزوم المعاملة الغبنية، وقع غبن من البائع على المشتري، الشارع إذا حكم بلزوم هذه المعاملة، هنا لا يستطيع المشتري أن يرد، ليس له الخيار، فيقع في الضرر. سبب الضرر هو حكم الشارع باللزوم، لما حكم بلزوم المعاملة صار هو سبب الضرر. يعني ليس سبب الضرر هو نفس الغب، لأنه إذا حكم الشارع بالجواز لم يتضرر المشتري. صحيح الغب البائع أراد أن يغبنه، ولكن الشارع يقول للمشتري لك الخيار، رد المعاملة، رد المبيع، افسخ المعاملة. فإذا سبب الضرر صار هو نفس الحكم باللزوم، هذا الحكم الوضعي وهو الحكم باللزوم صار منشأ للضرر. بما أنه منشأ للضرر الشارع يحكم بنفيه، يقول لا يوجد حكم ضرري عندنا، فهذا الحكم باللزوم منتفي، فيكون الضرر ناشئ من نفس الحكم. فنحن نقول سواء أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم أو كان ناشئا من متعلق الحكم كالوضوء الموجب للضرر، الحكم وجوب الوضوء، المتعلق نفس الوضوء، الضرر ناشئ من المتعلق من الوضوء، لم ينشأ من نفس الحكم وإنما نشأ من المتعلق من نفس الوضوء، هذا الوضوء يوجب الضرر. بما أنه أيضا الحكم الضرر ناشئ من متعلق الحكم، فبالنتيجة يرجع إلى الحكم، هذا الحكم أيضا منتفي. فالشارع في ما إذا كان الحكم منشأ للضرر كالحكم باللزوم يرفعه فيرتفع اللزوم، وفيما إذا كان الضرر ناشئا من المتعلق متعلق الحكم أيضا الشارع يرفع الشارع يرفع الحكم الضرري. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة في هذا الرأي، يعني في مبنى الشيخ الأنصاري ومن تبعه. هناك إشكالات أوردت، يعني بعضهم أورد مثلا محقق النهيني أورد على نفسه ودفعه، إشكالات ترد على هذه البيانات. طبعا البيان الأول استبعدناه لأنه لا يتناسب هذا التقدير، مجرد أن نقدر الكلمة حكم هذا لا يفيد، لا يتناسب مع الجملة، إلا أن نتصرف في نفس الجملة، وهذا خلاف الحذف والتقدير المطلوب. فيبقى عندنا البحث في النحو الثاني والنحو الثالث، فإن تمت الإشكالات عليه ينتفي أيضا هذا الرأي وننتقل إلى الاحتمال الرابع، وإن لم تتم هذه الإشكالات يتم، ونتعرض أيضا للاحتمال الرابع الذي هو ما أفاده الشيخ الآخر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.